سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
الحمد لله رب العالمين الذي أمر خليله إبراهيم بأن يرفع قواعد بيته، فأذن إبراهيم في الناس فلبى من كتب الله له الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره وخليله أفضل من حج البيت وأدى المناسك كما ينبغي، وقال للحجيج خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم أما بعد، في بداية هذا اللقاء نهنئ الأمة الإسلامية عامة والمصريين خاصة بعيد الأضحى، بيوم النحر، بيوم الحج الأكبر، بيوم الثج والعج، بيوم رمي جمرة العقبة، برمي الذبح وحلق الرؤوس والطواف حول البيت والسعي. تهنئة من القلب من قناة الخليجية والعامين بها إلى المسلمين في كل أنحاء الدنيا، سائلين الله عز وجل أن يوحد صفوفهم وأن ينزع الغل والحقد والحسد من صدورهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينصر عباده المجاهدين في كل بقاع الأرض، وأن يربط على قلوب إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل بلد مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أقدم تعزئة الخليجية والعاملين بها وجميع علمائها ومعديها ومدير برامجها ومديرها إلى أخينا محمد سمير المخرج بهذه القناة المباركة في وفاة والدته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأن يلقنها حجتها، وأن يوسع لها في قبرها مد بصرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث فيه عن شعيرة هامة. نأخذ هذا الاتصال أولا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ محمد.
أنا عندي استفسارين بس عايز أعرفهم عنك بخصوص الحج، وبعدين أنا بقول بقدم خالص العزاء للأستاذ محمد سمير المخرج بوفاة والدته، أن يرحمها الله وأن يسكنها فسيح الجنات رب العالمين.
ربنا يبارك في عمرك.
آمين يا رب. لو سمحت أقول شيخ استفسارين بس بخصوص الحج.
نعم.
عندي اللي هو طواف الإفاضة، عايز أعرف بس توضحولي.
وقت التلفزيون يا أخ محمد.
وثاني حاجة.
وقت التلفزيون مش سامعك.
طواف الإفاضة.
أنا مش سامعك. وطل التلفزيون.
ايوه طواف الافاضه.
ماله؟
نعم
ماله الافاضه.
ورمي الجمرات، الا لو الجمرات مثلا هي ما لناش مثلا جمرات هي الصغيره، طبعا الجمرات دول حصوات الصغيره دول، مين معركه ينفع الحصوات الكبيره ولا لا يجوز؟
طواف الافاضه هو طواف الحج، هو طواف الركن. طواف الافاضه هو طواف الحج، هو طواف الركن الذي لابد أن يأتي به الحاج، وإن لم يأتي به فحجه باطل. سواء أن كان متمتع أم قارن أم مفرد، سيطوف للإفاضة بالبيت في يوم العيد بعد أن يرمي الجمرة، وبعد أن يذبح الهدية، وبعد أن يحلق الرأس يذهب لطواف الإفاضة، أو يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يجمعه مع الوداع. إنما طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج على كل الحجيج المتمتع والقارن والمفرد، كلهم سيطوفوا للإفاضة. المتمتع الذي يؤدي العمرة أولا ثم يتحلل من إحرامه ويظل في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم مرة ثانية بحج، إذن يتمتع بالعمرة إلى الحج. أما القارن الذي يجمع بين العمرة والحج يؤدي العمرة طواف وسعي، سعي الحج، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة فقط دون سعي، لأنه سعى حينما أتى البيت في أول بعد طوافه. يعني القارن والمفرد يا أخواني أعمالهم واحدة، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وهذا هو الفرق بين النسك الثلاثة. أما الجمارات يا أخي محمد فينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يأتيه بجمرات من المزدلفة في طريق إلى منى، فأتى بها في حجم حبة الحمص أو أكبر قليلا في حجم الخذف هكذا، فلا ينبغي أن تكون كبيرة بطوب، إنما حصى صغيرة، سبع حصيات في يوم العيد أو في يوم النحر أو في يوم الأضحى يرمي بها جمرة العقبة الكبرى، وهي الجمرة الأخيرة بعد الصغرى الوسطى الكبرى، يعني يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات في يوم النحر فقط. أما في يوم أول أيام التشريق ثاني أيام العيد يرمي الثلاث جمرات متتابعات الصغرى الوسطى الكبرى بسبع بسبع بسبع، وكان صلى الله عليه وسلم يقف بعد جمرة العقبة الأولى يدعو بقدر قراءة سورة البقرة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، لأن جابر صحابي وأبوه صحابي. أقول إخواني والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن حديثنا عن الأضحية وعن الهدي وعن الفدية وعن العقيقة، الدماء التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل. مهم جدا أن نعرف الفرق بين الأربعة: الأضحية، الهدي، الفدية، العقيقة، الوليمة. دماء تذبح قرب إلى الله تبارك وتعالى، والذبح عبادة لا يكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. يذبح لجن، يذبح لضريح، يذبح لشيخ، يذبح لأجل أن ينجب ويرتخ نفسه دما، كل ذلك من الشركيات. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن عندنا دماء، نتحدث أولا عن الأضحية لأنها تتعلق بنا. الأضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام، من البقر والإبل والغنم في يوم النحر أو في أيام التشريق. تعريفها، نقف عند التعريف: اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا يا شيخ أحمد.
الله يبارك فيك. بالنسبة للأضحية يا شيخ يعني يوم يوم العيد او يوم النحر بعد ما المفروض ان انا عندي مثلا اضحيه، هل يشترط على اهل البيت بالكامل ان هم ما يقصوش اظافرهم ويقصوا الشعر وكده؟
حاضر،
جزاك الله كل خير.
لا، هو الذي يحظر عليه ان ياخذ من اظفاره ومن شعره حتى يذبح هو الذي يضحي، ولي الامر فقط. اما زوجته واولاده فلا يحظر عليهم هذا، إنما يجوز لهم لو الابن يقيم في عيشة مفرده يأخذ نفس الحكم، لا ينبغي له أن يقص أصفاره أو أصفاره أو أن يقص شعره إلا أن بعد أن يذبح، لأنه صار ولي أمر لأسرة يسأل عنها هو ويعيله هو ويمينها هو. فهنا نقول الولي الأمر عن نفسه فقط يذبح وعن بيته، والأمر بعدم أخذ الأظافر أو الشعر لولي الأمر دون سائر البيت. إذا أهل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. والحديث عن أم سلمة في صحيح الإمام مسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه. أقول نعم، جاء سؤال عبر SMS يقول السائل: لبس النقاب للمرأة في الحج، الأصل عندنا في الشرع أن المرأة تلبس الحجاب الذي هو النقاب. طبعا هناك هجمة شرسة من العلمانيات على النقاب وعلى الخمار وعلى الحجاب الشرعي، هؤلاء لا يعنون في شيء، لا يعنون في شيء، هؤلاء في واد والمسلمون في واد آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال علماؤنا يعني غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. طيب، المحرمة إذا خالطت الرجال ينبغي عليها أن تسدل شيئا على وجهها. تقول أمنا عائشة: كنا إذا حاذينا الرجال أسدلنا. والإسدال معناه النقاب، يعني لا تربط النقاب على وجهها، إنما تسدل شيئا على وجهها لأنها محرمة. وإن التصق هذا الشيء بوجهها فلا كفارة عليها ولا فدية، والله أعلم. نعم، هناك أم هنا؟ امرأة حاضت في أيام التشريق في الحج. طيب، الحائض تفعل كل شيء إلا أن تطوف بالبيت، كل شيء تفعله، تحرم من الميقات، تبيت بمنى، ترمي الجمرات، تبيت بالمزدلفة، تقف بعرفة، كل شيء تفعله الحائض إلا أن تطوف بالبيت. وطبعا الطواف بعد سعي ولا تصلي. إذن حاضت في أيام التشريق لم تصلي ولم تطوف بالبيت، إنما ستظل في منى ترمي الجمرات وتكبر مع كل جمرة ولا تصلي إلى أن تطهر، تذهب وتطوف بالبيت وتسعى طواف الإفاضة وسعي الحج إن كانت متمتعة، طواف الإفاضة مع سعي الحج إن كانت لم تسعى وهي قارنة، طواف الإفاضة مع سعي الحج إن كانت لم تسعى عند القدوم وهي مفردة، لا شيء في ذلك أبدا. وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأضحية يا أخواني لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم. الغنم هنقسمه إلى شيئين: ماعز وضأن. وقد اشترط الشرع للأضحية شروطا. أول حاجة الشروط العمرية، الشروط العمرية أي الماعز لا ينبغي أن يتعدى سنة، لا ينبغي أن يقل عن سنة، لا ينبغي أن يقل عن سنة، الماعز لا ينبغي أن يقل عن سنة. السلام عليكم. نعم مرحبا. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير يا أخت سناء، بارك الله.
كل عام وأنتم على الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين وعلى البلاء صابرين شاكرين.
الله يجزيك.
اللهم أمين يا رب. عندي سؤالين ممكن؟
تفضلي.
السؤال الأول،
نعم،
هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة أدى إلى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء كبير من البطالة؟
نعم.
وهل هي سبب في إهمال النشأ الجديد الذي هو نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع؟ ألا يكون أقدر بها أن يكون جهادها في بيتها ولها ما شاءت من أعلى درجات العلم لبنائها وبناء أبنائها؟
نعم.
أنا أريد أن أعرف الضوابط التي تلتزم بها المرأة للخروج للعمل. أنا أعلم أن المرأة إذا احتاج إليها العمل أو احتاجت إليها العمل، لا لا يعني كده احتاج إليها العمل أو احتاجت هي إلى العمل تخرج. لكن الموضوع واسع جامد جدا جدا جدا، فأرجو معرفة الضوابط.
نعم.
السؤال الثاني، هل الزواج بالكتابيات المحصنات العفيفات الآن لابد أن يضبط بضوابط ويكون في نطاق ضيق؟ وهل في زماننا هذا محصنات عفيفات من أهل الكتاب إلا من نظر، وقد أصبح الناس غساء كغساء السيل إلا من رحم ربي؟ أرجو وضع الضوابط للشاب المسلم عند زواجه بالكتابية. وعايز أقول، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. سؤالان هامان. السؤال الأول، خروج المرأة للعمل يا أخت سناء لابد أن يكون بالضوابط الشرعية. الضابط الأول أن تخرج محجبة بزيها الشرعي. الضابط الثاني أن لا تخالط الرجال. الضابط تخرج متعطرة. الضابط الرابع والأهم أن تكون مضطرة للخروج. مضطرة بمعنى أنها تخرج لحاجتها إلى الخروج، ليس إلا. أما الزوج عنده سعة في رزقه والزوج موجود، لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا بقدر الضرورة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقد بينت أنهما خرجتا لعلة، والعلة وأبونا شيخ كبير، لو لم يكن الأب شيخا كبيرا ما خرجنا يا موسى. هذا معناه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سأسمع أصواتا من العلمانيات يقول انظروا، يريدون أن يغلقوا على المرأة بيتها، هذا أكرم لها من الإسفاف والسفالة والانحطاط من الاختلاط الآسل العفن ومن التبرج الذي دعا إلى الزنا، تبرج الجاهلية، وإلى الفاحشة، وإلى زنا المحارم. ماذا فعلنا بخروج المرأة؟ احتلت مكان الرجل والرجل جلس في البيت. المرأة تناسبها بعض الأعمال كطبيبة نساء، كأستاذة للطالبات في الجامعة، للطالبات لا بأس، كمدرسة في الحضانة للأبناء لا بأس بذلك، كمحفظة قرآن للبنات لا بأس بهذا مطلقا. هناك أعمال تناسب طبيعة المرأة. السؤال الثاني، الزواج بالكتابيات. يا أختي سناء، ربنا قال والمحصنات من أهل الكتاب. والمحصنات من أهل الكتاب يعني إيه؟ المرأة المحصنة سواء يهودية أو نصرانية، المحصنة يعني العفيفة الحرة العفيفة، يجوز للمسلم أن يتزوجها. لكن بضوابط ألا تكون من قوم في حال قتال معنى، يعني أهل حرب، فإن كانت من أهل حرب لا يجوز أن يتزوجها المسلم لعلة أخرى. المحصنات من أهل الكتاب، حذيفة تزوج يهودية، والزواج من النصرانيات يجوز أيضا بالضوابط الشرعية، لكن الذي ينظر في واقعنا الآن يجد أن اليهود والنصارى في حال حرب في بعض البلاد مع المسلمين، عند ذلك نقول لا يجوز لأهل هذه البلد من المسلمين أن يتزوج من أهل الكتاب، والله تعالى أعلم. وعلى فكرة ألف باء في الشرع أن حد القذف لا يقام على الرجل إلا إذا رمى المحصنة، القذف يكون للمحصنات. هذا الكلام أقوله لمن تحدث عن الشيخ عبد الله بدر، الدكتور عبد الله، لما عرض أو تكلم عن الفنانة إلهام شاهين خرجت بعض الأصوات من الملتزمين والمنتسبين للعلم للأسف الشديد يقول طالب إقامة الحد عليه لأنه قذفها. يا قوم ألف باء الشرع، ألف باء التي درستموه أنتم لكن يبدو أنكم نسيتم أو تناسيتم، أن الحد لا يقام إلا على من قذف محصنة. ما معنى المحصنة؟ عفيفة حرة، أما غير ذلك فلا يقام عليه. وضع تحت ذلك سطور واضبط المسألة حتى تفهم الشرع. يا من تتحدث عن الشرع بعلم أو بغير علم، هداك الله عز وجل لما يحب ويرضى. أقول الماعز سنة لا تقل عن سنة، الضأن ستة أشهر لا تقل عن ستة أشهر، البقر سنتان لا يقل عن سنتين، الإبل خمس سنين لا تقل عن ذلك. هل تجزئ إن ذبحت أضحية أقل من هذا السن؟ الجواب لا، لا تجزئ. وعندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو بردة وهو حديث معروف، الرجل الذي ذبح قبل الصلاة دون أن يعلم، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل الصلاة فإنه هو لحم قربه لأهله لا تعد أضحية، فينبغي أن يذبح بعد الصلاة، فقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة ولم أعلم، وعندي ثنية من الماعز لم تبلغ سنة، لم تبلغ سنة، لكن يا رسول الله تحمل لحما أكثر من غيره، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة؟ قال اذبحها يا أبا بردة، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد سواك. تالي، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد سواك، ومعنى ذلك أن الأضحية لابد من شروطها أن يكون السن موافقا للشرع، الماعز سنة لا يقل، الضأن ستة أشهر لا يقل، البقر سنتان لا يقل، الإبل خمس سنين لا يقل. هذه واحدة. الثانية، الإبل والبقر تجزئ عن السبعة، يعني يجوز للسبعة أن يشتركوا في بقرة واحدة أو في بعير واحد، سبعة بحق السبع لكل فرد. أما الشاء الماعز والضأن لا يجزي إلا عن واحد، عن نفسه وعن أهل بيته. هذا الثاني، الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد أن يكون الذبح بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. عند بعض المفسرين صل العيد ثم اذبح، والحديث عندنا بينه صلى الله عليه وسلم، من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه لأهله لا يسمى أضحية. بعض إخواننا في بلاد المدن يذبحون بالليل أو يشترون لحما من الجزار
هذا لا يعد أضحية. وأفضل الأعمال في يوم العيد وأيام التشريق إسالة الدماء. وقد جانبه الصواب من قال إن ثمن الأضحية قد يعني نتبرع به، يجوز أن نتبرع به لإخواننا في سوريا. الجواب لا يجوز أبدا، لأنها شعيرة من شعائر الله، وهذا الأمر يقضي على شعيرة وعلى نسك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وأحب الأعمال إلى الله يوم العيد الثج والعج، والثج هو الذبح والعج هي التلبية. وسمي العيد بعيد الأضحى لأن فيه الأضحية ويوم النحر. فالذي يقول بأن ثمن الأضحية ندفعها لسوريا يريد أن يقضي على شعيرة، يريد أن يقضي على نسك، فليتق الله عز وجل في نفسه. ورأي الأحناف أقرب إلى الصواب، وقد رجحه العلامة ابن عسيمين رحمه الله أن الأضحية واجب على المستطيع، واجب على المستطيع، بمعنى من استطاع أن يذبح ولم يفعل فهو آثم، فهو آثم. وعند الأحناف أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا. السلام عليكم ورحمة الله. حكم اصطحاب الأطفال في الحج. نعم، يجوز للكبير أن يصطحب الطفل معه في الحج. والدليل أن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج ابنها على صدرها وتحج به؟ قال نعم ولك أجر، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام، لا تسقط عنه حجة الإسلام. نعم حجه صحيح، لكن لم يبلغ الحلم، لأن من شروط التكليف، تكليف بالحج، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. شروط الخمسة هي شروط، أو شروط الخمس هي شروط الوجوب. فمن حج قبل البلوغ حجه صحيح، ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. حديث الترمذي عندنا في الأضحية، قال صلى الله عليه وسلم لا يجزئ من الأضاحي، لا يجزئ واحد، العوراء البين عورها، عوراء لا تجزئ. قاس العلماء عليها العمياء، إن كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء تدخل معها. اثنين، التولاء، ومعنى التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى، يعني متولة. ثلاثة، الجرباء البين، العرجاء البين عرجها، العضباء التي كسر قرناها، الهتماء التي لا أسنان لها. كل هذا لا يجزي في الأضاحي. أتدري لماذا؟ لأنه ينبغي أن تتقرب إلى الله بأجود ما تملك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم سبحانه وتعالى بما قدموا، بما أنفقوا، جنة وحريرا. إخوة الكرام، أقول من أحكام الأضحية أيضا توزيع الأضحية. الذابح الذي يذبح الأضحية ينبغي أن يذكر عليها اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سبحان الله. إذا لابد أن تتحقق أن الجزار عند الذبح أو إذا ذبحت أنت بنفسك أن تقول بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذه عني وعن آل بيتي فتقبلها مني يا رب واجعلها خالصة لوجهك، واذبحها وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تشهر السكين في وجه الأضحية هذا يفزعها، فقد احترمنا قد أمرنا باحترام شعور الأضاحي. تخيل إسلامنا يأمرنا بالإحسان إلى البهيمة، إسلامنا يأمرنا بالإحسان إلى الحيوان، هذا إسلامنا الذي ما عرفه الغرب المجرم، ما عرف أن الإسلام أمر المسلم عند ذبحه أن يحد شفرته وأن يرح ذبيحته إحسانا لها. إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وإذا كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني أحسن إلى البهيمة التي تذبحها، وهذا من شرع ربنا تبارك وتعالى. الذبح بعد الصلاة يجوز أن أذبح أنا أو أن يذبح الجزار، ولا يجوز أن يذبح الكافر المشرك لي، لأن الله عز وجل أمرني بالتسمية على الذبيحة قبل أن أذبحها، حتى قال بعض الحنابلة من نسي التسمية على الذبيحة لا يأكل منها. تخيل أن بعض الحنابلة تشددوا في ذلك إلى الحد الذي قالوا فيه أن من نسي التسمية عليها لا يأكل منها إنما يلقيها لأنها ميتة، الجمهور على أنه يأكل منها، لكن انظروا إلى التشديد في الأمر في هذا الأمر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما قال ربنا تبارك وتعالى. توزيع الأضحية، وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد يمتد إلى آخر أيام التشريق، يمتد الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد، يعني اليوم الأول والتالي والتابع للمغرب، اذبح في أي وقت، فلا تضيق على نفسك. الأضحية 1000 جنيه حجيب أضحية، 1500 حجيب أضحية، 2000 جنيه حجيب أضحية، 900 جنيه حجيب أضحية، لكن تفرط في هذا النسك، لكن لا تقيم هذه الشعيرة في بيتك وتقول أنا غير مستطيع، تقلها في نفسك يا رجل، أو تقول ليس عندي مكان أذبح فيه، اذبح عند الجزار، اذبح فوق سطح البيت، اذبح في الخلاء في العراء يعني في مصلى العيد، اذبح في أي بقعة وأولادك يشاهدون الأضحية، أقم النسك لله رب العالمين، اتق الله في نفسك. الكثير من المسلمين اليوم يفرط في أمر الأضحية، وقد يقول بعضهم أنا سآتي بلحم من الجزار يفوق الأضحية، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى ليس الغرض من أضحية اللحم والدم والأكل والشرب، لا، الغرض من الأضحية أن تتقرب إلى الله بعبادة، وهي عبادة الذبح يا أخي في الله، اذبح لله عز وجل. إبراهيم أمر بذبح ولده فامتثل لأمر ربه، وأنت تؤمر بذبح أضحية فتعرض عن أمر ربك، سبحان الله. خليل الرحمن يؤمر بذبح ولده فيمتثل لأمر ربه، فلما أسلم وتله للجبين، سبحان الله العظيم. كثير من المسلمين يفرطون في شأن الأضحية، وأنا أقول هنا إخواني هذه أحكام الأضحية، لماذا؟ لأنه واجب على كل مسلم قادر على أن يضحي، وهذا اختيار أبي حنيفة، ومال إلى ذلك بعض علماء الحنابلة معه. أقول إخواني توزيع الأضحية وجلد الأضحية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شيخ مصطفى.
الله وبركاته.
يا مرحبا يا شيخ مصطفى.
كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي، أنا والدتي من صغرها وهي واخدة اللي هي تذبح
رفضة.
نعم
رفضة رافضة.
لا بقول والدتي أنا
بتذبح ولا بتذبحش؟
وبعدين دلوقتي احنا السنة دي عندها ظروف صعبة جدا.
نعم.
واشترت حتة خروف بس هتدفع نصه، وعايز اخد رأيك في الرؤية دي، هتدفع نصه والنص التاني بعد العيد، هل يجوز؟
نعم يجوز يا مصطفى ان تدفع امك النصف وتؤجل النصف الى بعد العيد لانها مليئة. يعني ايه مليئة؟ يعني تستطيع أن تسدد. يعني إذا ماتت نسأل الله لها البقاء والبركة في عمرها، إذا ماتت الأم عندها ما يفي بدينها، عند ذلك تقول أنا أخذت اشتريت أضحية بالأجل لكن عندي قدرة على السداد بعد العيد حتى وإن مت فعندي ما يفي. الجواب يجوز يا مصطفى. قل لأمك يا مصطفى لا تفرطي يا أمي في الأضحية، لأن الأضحية من شعائر الله ودمها ينزل يوم النحر ويغفر الله عز وجل ذنوبنا بها بكل شعرة من شعرها وبكل قطرة دم تسقط على الأرض من جسدها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم توزيع الأضحية يا أخواني، الإمام الشافعي اجتهد فقال ثلث لأهل بيتك وثلث للفقراء والمساكين وثلث تهديه للأقارب والأصدقاء. هذا اجتهاد من الإمام رحمه الله وهو اجتهاد موفق، لكن هب أن رجلا ما أراد أن يتصدق بالثلث إنما أراد أن يتصدق بالثلثين لا يقبل منه؟ هب أن رجلا أراد أن يتصدق بأقل من الثلث وأن يدخر أكثر من ثلثيها وأن يطعم الأقارب والمساكين بربع مثلا، المسألة هذه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أملحين أقرنين موجوئين أي مقصيين، ثم قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، والثاني قال اللهم إن هذا عن فقراء المسلمين، اللهم إن هذا عن فقراء المسلمين من أمتي. وذهب ثم عاد قبل في آخر اليوم يسأل أمنا عائشة ماذا صنعت بالأضحية يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها. قال لا تقولي هذا بل قولي بقيت كلها، بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفه. يعني إيه؟ يعني الباقي ما تصدق به، ما تتصدق به لله هو الباقي، وما تأكله هو الذي يذهب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما تأكله تعرف أنت أين يخرج، وما تتصدق به للفقراء، ما تتصدق به للفقراء والمساكين هذا هو الباقي. ولذلك ربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا يعني لا تقصدوا المال الخبيث لتنفقوه لله سبحانه ويجعلون لله ما يكرهون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والمعنى إذا عرض عليك هذا المال الذي أنت تخرجه لله لا تأخذه إلا أن تغمض. لماذا؟ لرداءته، لسوءه. بعض المسلمين هداهم الله يضحي ثم يخرج من الأضحية المخلفات، الرأس، الرجلين، ويدخر لنفسه الكبد واللحم الأحمر
ويتصدق للفقراء بما يكره هو. لا، إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. وكان الربيع بن أكثم إذا طرق بابه سائل يقول اعطوه سكرا فإن الربيع يحب السكر، اعطوه سكرا فإن الربيع يحب السكر. والمعنى أن تعطي الفقير ما تحب، لا تعطيه ما تكره. ولأجل ذلك أقول تصدق بقدر استطاعتك، كل منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: من أعطى الجزار جلد الأضحية كأجرة ذبح فلا أضحية له. حديث السنن: من أعطى الجزار أو الجازر جلد أضحيته كثمن للذبح فلا أضحية له. أما الأعمال في الجلد، الجلد إما أن تصدق به لجمعية خيرية أو لمسجد، إما أن تبيعه وتصدق بثمنه، إما أن تدبغه وتجلس عليه كمصلى. أما أن تعطيه للجزار كثمن للذبح لا أضحية لك، كما في حديث السنن الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الهدي يختلف عن الأضحية. الهدي يختلف، كيف يختلف؟ الهدي يجب على الحاج المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل وظل في مكة إلى أن أتى يوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج عند ذلك نقول أنت متمتع، يلزمك الهدي، أن تذبح هديا في يوم النحر بعد أن ترمي جمرة العقبة تذبح. كذلك القارن المفرد لا يذبح، القارن بين الحج والعمرة يذبح. طيب، الهدي يختلف عن الفدية. الهدي يذبح في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلى آخر أيام التشريق، له مدة ولك أن تأكل منه. الفدية لا، ليس لك أن تأكل منها، لأنها عقوبة إما على لبس المخيط وإما على قص الأظافر وإما على ترك واجب عند ذلك نقول اذبح الفدية في الحرم وتوزع كلها على فقراء الحرم ولا تأكل منها. يبقى فرق من الهدي والفدية. من كان في الحج وذبح هديا تسقط عنه الأضحية، ومن أراد أن يجمع بين الأضحية والهدي فلا بأس، يذبح هناك ويأمر أهله أن يذبحوا هنا فلا بأس. يبقى هناك فرق. الفدية لا أجل له، لا وقت له، يعني إيه تذبحه متى شئت. أما الهدي ففي أيام في يوم النحر وفي أيام التشريق. أما العقيقة فهي دم خالص، لا يجوز أن تجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة. المولود مرهون بعقيقته، رقبة برقبة، لا تجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، ولا بين الهدي والفدية في ذبيحة واحدة، هذه نسك وهذه نسك. طيب، العقيقة تذبح عن المولود في يوم سابعه، يذبح عن الولد شاتان وعن الأنثى شاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذبح بقرة كاملة أو يذبح بعيرا كاملا. واختلف العلماء أيهما أفضل في العقيقة، الشاه أم البقرة أم البعير، اختلفوا، حتى أن الحنابلة رأوا أن الشاة أفضل، لأنها هو مما عق به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. إخوة الكرام، أحكام الدماء في الإسلام هامة جدا في هذه الأيام المباركة التي ينبغي أن نعظمها. وأن نذكر الله فيها وأن نكبر الله فيها تكبيرا مطلقا قبل في كل أوقاتنا، والتكبير المقيد بعد صلاة الفجر فجر عرفة نكبر إلى آخر أيام التشريق بعد كل فرض نكبر، هذا تكبير مقيد. والتكبير المطلق كان ابن عباس إذا دخل السوق كبر في أيام ذي الحجة وكبر الناس بتكبيره، هذا لأن الله عز وجل قال وليذكر الله عز ويذكر الله في أيام معدودات ويذكر الله في أيام معلومات، تلك الأيام التي قال رسول الله فيها هي العمل الصالح فيها، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر. نذكركم بصيام يوم الخميس القادم يوم عاشوراء، احذروا أن تفرطوا فيه فهو يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، يكفر ذنوب سنتين، ساعات محدودة، ساعات معدودة تكفر ذنوب سنتين من صغائر الذنوب، وما أكثر الصغائر التي ارتكبناها في عامنا بل في حياتنا، والكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فصيام عرفة يكفر ذنوب سنتين كما في صحيح مسلم. ولذلك أذكركم إخواني بصيام هذا اليوم الذي هو أفضل أيام العام على الإطلاق، فضلا عن صيام هذه الأيام التسع التي أقسم ربنا بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر. في هذه الأيام نسأل رب العالمين سبحانه أن يعتق رقابنا من النار، وأن يخلصنا من العذاب في الآخرة، وأن يكتب لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، لا تفضحنا بين عبادك ولا يوم العرض عليك يا ربنا، تجاوز عن سيئاتنا، اجبر كسرنا، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم، الضرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور، تتهادى في أفق العلم.